ولنا حيدر وصلوا على المصطفى سيد البرية هنو حيدر عليه هنو حيدر.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن تقدم العراق ووصوله إلى مكانته الراقية هو في مصلحة إيران. السوداني يقول إن العراق لن ينسى دعم إيران في مكافحة داعش، ويعتبر أمن البلدين وحدة متكاملة وجزءا من أمن المنطقة. 5 شهداء فلسطينيين بينهما شقيقان وإصابة مجندة صهيونية في عملية دهس قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن تقدم العراق ووصوله إلى مكانته الراقية والحقيقية هو في مصلحة الجمهورية الإسلامية. ولدى استقباله رئيس الوزراء العراقي وصف سماحته السيد السوداني بشخص مخلص ومقتدر بإمكانه إيصال العراق إلى موقعه اللائق به، داعيا إياه للوقوف بحزم أمام إرادة العدو من خلال الاعتماد على الشعب والقوى النزيه. واعتبر تماسك الفصائل العراقية ووحدتها من الضروريات الأساسية لبلوغ هذا البلد موقعه الحقيقي، مؤكدا الضرورة الاستفادة القصوى من الطاقة العراقية الشابة والنشطة لبلوغ التنمية والتقدم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي استعداد طهران لتعزيز علاقاتها الشاملة مع بغداد، وقال إن هذه العلاقات غير عادية بل ذات جذور عميقة. وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في طهران، قال رئيسي إن أمن المنطقة يتم تعزيزه بتعاون دولها وليس بتواجد القوات الأجنبية. بدوره قال السوداني إن العراق لن ينسى دعم إيران في مكافحة داعش، معتبرا أمن البلدين وحدة متكاملة وجزءا من أمن المنطقة. كما أكد السوداني خلال لقائه مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أهمية تطوير العلاقات اقتصاديا وأمنيا وثقافيا ودعم مسارات الشراكة بما يؤمن مصالح البلدين. كما هنأ النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر تشكيل الحكومة الجديدة في العراق لدى استقباله السيد محمد شياعي السوداني. للمزيد بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران ولقائه مع كبار المسؤولين الإيرانيين نتابع التقرير التالي.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياعي السوداني في أول وجهة له بعد توليه منصبه أواخر الشهر الماضي يحط رحاله في طهران. بخطى ثابتة ومستمرة تسير العلاقات الإيرانية العراقية. يبدو أن طاولة الحوار بين السوداني ورئيسي كانت مزدحمة بالملفات، بدءا من الملفات الأمنية والسياسية وصولا إلى الاقتصادية والتجارية منها. إيرانيا وصفت العلاقات بأنها ذات جذور عميقة، وما يعززها هو وجود وجهات نظر مشتركة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.
تربطنا مع العراق وجهات نظر مشتركة تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، وأن التواجد الأجنبي في المنطقة ليس في مصلحتها أبدا، وهو مشكلة بحد ذاته تضاف إلى مشاكلنا.
البلدان الجاران مصران على توطيد العلاقات حتى ولو كانت تكون هنالك ملفات تفرض نفسها كموضوع الانفصاليين والإرهابيين في كردستان العراق. تدرك بغداد أن لطهران خطوطا حمراء وتعرض أمنها لهجمات إرهابية من تلك الخطوط، وتدرك طهران حرص العراق على سيادة أراضيه وهي مع هذا المبدأ. ومن هذا المنطلق يتطلعان لتنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة ونشر القوات العراقية ومسك الخط الصفري بين إيران وبين كردستان العراق.
أؤكد على أن أمن البلدين وحدة متكاملة لا تتجزأ، وهي قطعا جزء من أمن المنطقة. حكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح لأي مجاميع أو أي أطراف تستخدم الأرض العراقية للإضرار والإخلال بأمن إيران. هذه سياسة العراق، لن يكون محطة أو نقطة انطلاق للإضرار بدول الجوار.
كانت هنالك وجهات نظر متشابهة في موضوع مواجهة التهديدات الأمنية ضد إيران من إقليم كردستان العراق، ونأمل في المستقبل القريب أن نشهد نشر القوات العراقية في المناطق الحدودية مع كردستان ونزع السلاح ونهاية عمل الزمر الإرهابية في هذه المنطقة.
لا شك في أن طهران تولي اهتماما كبيرا جدا لبغداد، مثلما تولي الأخيرة ذات الاهتمام لها، وذلك لاعتبارات ودواع وأسباب عديدة. إيرانيا ينظر إلى العلاقة مع العراق بأنها ليست على مستوى علاقة بين بلدين جارين وحسب، بل كل منهما ينظر إلى البلد الآخر بأنه يشكل عمقه الاستراتيجي، وإن كانت هنالك ملفات تثير الجدل بينهما كملف الزمر الإرهابية التي تتخذ مواقعها في إقليم كردستان العراق.
تباحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وناظره التركي مولود تشاوش أغلو بشأن آخر التطورات الحدودية التركية السورية والاشتباكات العسكرية الحاصلة فيها. وأشار أمير عبد اللهيان في هذه المحادثة الهاتفية إلى تفهم بلاده لمخاوف تركيا الأمنية وضرورة معالجة هذه المخاوف، قائلا إن تحقيق ذلك يتطلب استمرار المحادثات الأمنية بين البلدين، وإن اللجوء إلى العملية العسكرية البرية سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. كما أعلن عبد اللهيان استعداد إيران لتقديم أي مساعدة للحل السياسي للمشاكل القائمة بين أنقرة ودمشق. أكد مصدر رسمي تركي أن بلاده أنجزت كافة التحضيرات العسكرية واللوجستية اللازمة لتنفيذ العملية البرية المحتملة شمالية سوريا، مشيرا إلى معلومات عن انسحاب القوات الأمريكية من بعض المواقع. وقال المصدر إن هدف المرحلة الأولى من العملية العسكرية هو السيطرة على تل رفعت ومنبج وعين العرب كوباني التي تسيطر عليها حاليا وحدات حماية الشعب الكردية، وهي تعد المكون الرئيسي لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية. هذا ويواصل الجيش التركي للأسبوع الثاني قصف مناطق شمال سوريا وخاصة مناطق تواجد قوات قسد، ما أسفر عن سقوط خسائر بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية هناك. المزيد في التقرير التالي.
لم تهدأ القذائف التركية منذ أسبوع كامل منذ انطلاق التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على عدد من المناطق في شمال سوريا، حيث تشهد مناطق مرعناز والشواغري والطريق الوصل بين قريتي كشتعار وتل رفحت بريف حلب الشمالي، ولم تكن عين العربي ومنبجة بعيدة عن هذه الاعتداءات.
طبعا هناك تلويح من قبل الاحتلال التركي بعملية عسكرية وعدائية مرتقبة على هذه المناطق، لذلك نلاحظ أن السكان في هذه المناطق بدأوا يتوجسون ويخشون من هذا التلويح، وخاصة لأن الاحتلال التركي خلال هذا الأسبوع الماضي كثف من إطلاق القذائف الصاروخية تجاه هذه المناطق.
عملية القصف طالت عددا كبيرا من المرافق العامة والخاصة ودمرت البنية التحتية في القرى والبلدات في إطار ترهيب الأمنين في تلك المناطق.
كل يوم عم بيصير قصف تركي، بيت رفعت بهالمناطق كلها بديعتنا والمدارس مسكرين وعم بيهدوا البيوت والعالم ما عم تسترجي تطلع من بيوتها. قصف تركي شكل مباشر كل يوم.
قصف التركي اللي عم يصير على مدينة الرفعت يعني طال البيوت جميعا والطلاب ما بقى تسترجي تروح على المدارس نهائيا. ومبارح الطفلين استشهدوا في مدينة الرفعت والقصف يعني لا يطاق لا يطاق نهائيا والأهالي ما وقت تسترجي تطلع برا بيوتها نهائيا.
البروغاندا الإعلامية التي سبقت عملية القصف التمهيدي التي أطلقتها أنقرة تعكس جديتها في شن عملية عسكرية واسعة وتعيد في الأذهان ما قامت به في عفرين بداية العام 2018.
استمرار التصعيد التركي من خلال القصف العنيف الذي تشهد المنطقة والذي ينذر بقرع طبول الحرب.
إلى الأراضي المحتلة حيث أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب آخر مساء أمس بنيران قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بنيران الاحتلال منذ صباح أمس إلى 5. وقد استشهد شابان شقيقان برصاص الاحتلال قرب رام الله، فيما استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 20 آخرين خلال اقتحام قوة الصهيونية بلدة بيت أمر شمال الخليل. كما استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية دهس أدت إلى إصابة مجندة صهيونية بجروح خطرة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى شيع الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية في مدينتي الخليل ورام الله جثامين ثلاثة من الشهداء سقطوا في مواجهات مع قوة الاحتلال. وشيعت مدينة رام الله الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الرماوي، فيما شيعت بلدة بيت أمر بالقرب من الخليل جثمان الشهيد مفيد خليل والذي ارتقى في مواجهات شهدتها البلدة، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. المزيد في التقرير التالي.
كان حتى يوم أمس لديها شابان يملأان المنزل روحا وريحانا، وفجأة ضل الريحان ورحلت الأرواح. الشقيقان جواد وظافر الرماوي استشهدا بفارق زمني لم يتجاوز الساعة. رحل الشابان واستقبلتهما جامعة بيرزيت بالهتاف والأناشيد الثورية. الألاف من طلاب الجامعة الذين انتمى إليها الشهيدين حملا الجثمانين والدموع تختلط بهتافات الثأر لمقاومين سقطا في مواجهة مع الاحتلال بالقرب من بلدتهما بيت ريما. مشهد ليس جديدا على المكان وإنما يتكرر في كل مرة باسم ورسم جديد.
لا شيء جديد، لا شيء، تعودنا كل يوم شهيد وكل يوم أسير. نودع اليوم الشهداء الأبطال جواد والشهيد ظافر، الأشقاء أشقاء حتى في الاستشهاد، أشقاء في كل شيء. وكما قلنا هذه عنجهية يجب أن تواجه بالرصاص والسلاح فقط لا غير.
يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أراد الاحتلال أن يحوله إلى يوم يتذكر فيه الفلسطينيون العدوان. ثلاثة شهداء في رام الله والخليل، فإلى الشقيقين الرماوي أضيف الشاب مفيد خليل الذي ارتقى في مواجهات شهدتها بلدة بيت أمر إلى الشمال من مدينة الخليل. الضفة الغربية شهدت حدادا عاما ومواجهات في عدة مناطق تماس. ومرة أخرى يعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنه رفع التأهب في الضفة إلى أعلى الدرجات تحسبا لما هو أكثر من اشتباكات في مناطق مختلفة من الضفة. الاحتلال الإسرائيلي يفرض على الفلسطينيين أن يردوا الصاع بصاعين.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن تقدم العراق ووصوله إلى مكانته الراقية هو في مصلحة إيران. السوداني يقول إن العراق لن ينسى دعم إيران في مكافحة داعش، ويعتبر أمن البلدين وحدة متكاملة وجزءا من أمن المنطقة. 5 شهداء فلسطينيين بينهما شقيقان، وإصابة مجندة صهيونية في عملية دهس قرب رام الله بالضفة الغربية.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما، يا سيد الثقلين حست مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام، مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي الأفاضل، كل الترحيب لا تعبر عن مدى سرورنا بانضمامكم إلينا. ها هي أيدينا نمدها لكم ترحيبا وحفاوة، آملين أن تقضوا معنا وبصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات، وتقبلوا منا أعذب وأرق التحايا. أهلا وسهلا بكم في عالم المرأة. عالم المرأة، نعم، الأم الممرضة وتداعيات المهنة والبيت هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. الأخ يعقوب زماني مخرج البرنامج، ماذا لديك الآن لتقدم لمستمعينا الأفاضل؟ طيب، نستمع إلى مقدمة البرنامج، نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج ونعود إليكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، ليس كل الأمهات ممرضات، ولكن العديد من الممرضات أمهات، وما يجعلهن ربات بيوت عظيمات هي طبيعتهن الحنونة والمجتهدة. الممرضة متفانية وكثيرا ما تنقذ حياة الآخرين، بل وتخاطر بحياتها من أجل ذلك، لا تعير اهتماما للوقت حين يتعلق الأمر برعاية مريضها أو أحد أطفالها. الأم الممرضة يمكن أن ندعوها بالأم الخارقة، لأن الناس الذين يدخلون في مجال اهتمامها يعتبرون محظوظين لتلقيهم كل الرعاية والاهتمام الإضافي، خاصة إذا تعرضت لإصابة أو مرض فأنت تعلم أنك في أيد أمينة وستحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين حتى يتم شفاؤك. ولكن المشكلة عندما تكون أمك ممرضة هي عدم إمكانيتك ادعاء المرض للتغيب عن المدرسة. الممرضة إطار طبي محترف ومتمرن، يمكنها التصرف في كل الظروف، فهي مستمعة جيدة وذات تجربة عالية، تستطيع أن تخفف معاناتك النفسية دون أن تحكم عليك. مريحة بشكل غير طبيعي، تعمل ساعات طوال بدون توقف، مناوبات مجهدة وعمل مستمر حتى تتمكن من زرع البسمة على وجوه الآخرين. ولكن مما لا شك فيه أن هذه الأم الممرضة تعاني من ضغوطات الحياة، ويجب عليها أن توفر لراحتها النفسية والاجتماعية في ظل تداعيات حياتها وعملها، وتأقلم نفسها مع كل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها، وتحولها إلى طاقات إيجابية تخدم أسرتها الصغيرة وأسرتها الأكبر في عملها التمريضي. فتحية طيبة سامية للممرضات والممرضين في أسبوعهم، وبارك الله فيهم جميعا وأعطاهم القدرة لمواصلة عملهم النضالي.
طيب أحبتي الأفاضل، قبل أن أتحدث على الأم الممرضة، لفت انتباهي هذا الشعر الذي يقول: بربك يا لابسا ثوبا من أبيض، وما يدريك ما أكثر الألوان، كتبت لك الأيام أن تبقى ملاكا يطير شامخا بجنحان، أنت المجهول في معركة ليس فيها رابح ولا خسران. هذه الأبيات قيلت ونظمت إلى الممرضات والممرضين، ونحن نقول لكل الممرضات والممرضين: كل عام وأنتم بخير يا ملائكة الأرض، جعل الله يومكم هذا يوم تحقيق الأحلام والأمنيات إن شاء الله. أحبتي الأفاضل، أحييكم أجمل تحية، وعن جاه وقدر الأم ليس باستطاعتنا أن نتحدث، خصوصا الأم العاملة وخصوصا الأم الممرضة. ويوم الأربعاء سوف يصادف ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وحياة السيدة زينب سلام الله عليها والأحداث والتطورات التي شهدتها كانت بمثابة إعداد وتهيئة للدور الأكبر الذي كانت تنتظره في هذه الحياة. كانت، أو بالأحرى كان للسيدة زينب سلام الله عليها دور أساسي ورئيسي في نهضة أخيها الحسين عليه السلام، فهي قادت مسيرة الثورة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأكملت ذلك الدور العظيم بكل جدارة. سمي يوم ولادة الحوراء زينب سلام الله عليها بيوم الممرض في تقويم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحيي إيران في مثل هذا اليوم من كل عام يوم الممرض لتكريم الممرضين والممرضات في البلاد. وجميل ما قيل عن الممرض والممرضة بأن تختلف أساليب مهنة التمريض وتختلف أشكالها، لكنها جميعا تصب في بحر الإنسانية العظيم.
مستمعينا الأكارم، تحياتي لكم وتحياتي لضيفتي الكريمة الدكتورة سندس الأسعد، الباحثة الاجتماعية من بيروت. دكتورة، سؤالي هو: كيف تنظرون إلى دور الممرضات و وجودهن في مجتمعاتنا، وماذا عن صعوبة هذه المهنة وتداعياتها على البيت والأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سعى الإمام الخميني لاستثمار المناسبات الإسلامية في سبيل استنهاض الأمة، استنهاض القيم الإسلامية الرسالية التي تكرسها هذه المناسبات، ومنها يوم ميلاد السيدة زينب عليها السلام الذي أعلنه يوما للممرضة المسلمة، وطبعا تكريسا لهذه القيمة الرسالية ولهذه الخدمة التي تقوم بها مجموعة من النساء في سبيل خدمة المجتمع وخدمة الناس. طبعا هذه المهنة الشريفة كما يسميها الإمام الخميني قدس سره يقول أنه هذه المهنة هي مهنة رسالية، هي مهنة لا يجب أن تتلوث بالاعتبارات المادية والدنيوية كي تبقى لها هذا الطابع الرسالي وكي تحصل اللواتي تعملنا بها على الأجر الإلهي. يوصي كان الإمام الخميني قدس سره بقداسة هذه المهنة وبأهميتها. كذلك الإمام السيد القائد الخامنئي يقول بأنها هي مهنة من أكثر المهن الخدماتية قيمة لأنها لها ارتباط مباشر بالإنسان، هي مهنة عزيزة وقيمة. وحين نتحدث عن دور التمريض إذن نؤكد بأن هذه المهنة هي مهنة رسالية، مهنة عظيمة جدا. لابد بأن تكون هذه المهنة بأن تنسجم مع تطلعات الأسرة. يعني حين نتحدث عن عمل المرأة كممرضة يجب دوما أن نلتفت إلى قيمة التنظيم وإلى قيمة التنسيق وإلى قيمة أساسا التعامل بين الزوجين. يعني الممرضة هي قبل شروعها في إنشاء هذه الأسرة يجب أن تحيط زوجها بأنها هي ممرضة وبأنها تسعى من خلال هذه الخدمة إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى وأن تكون في خدمة الناس. فإذا كان في هذا الانسجام طبعا أرى أنه لاحقا لن يكون هناك هذا التصادم. طبعا الإسلام يؤكد بأن الدور الرسالي الأساسي هو الأسرة، الأسرة لها حقوق، وعمل المرأة الأساسي والعمل الأعظم للمرأة هي خدمتها لأسرتها. ولكن حين تحتاج المرأة للعمل خارج المنزل لابد من التنسيق، ترتيب الأولويات، أن لا يكون هناك أي نقص، أن يكون هناك انسجام بين الدورين اللذان تلعبهما هذه الزوجة. لابد من خلق نوع من التوازن، لابد من أن يكون كل شيء متسق ومتناسق كي لا يكون مرهقا للمرأة. طبعا وفي حال الأم كانت مضطرة للعمل خارج المنزل خاصة في دور التمريض لابد من إيجاد هذه القنوات الفاعلة للتواصل مع أسرتها كمنحها الوقت النوعي وتلبية احتياجات هذه الأسرة وميولها وتزويدها بالعطف وبالحنان وبالمعرفة، وتكون طبعا تكون هذه الأسرة من الأسر الناجحة ومن الأسر الموفقة طبعا التي تنال شرفين، شرف صناعة الإنسان وشرف خدمة الناس.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة الاجتماعية من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الممرضون والممرضات. يؤدون دورا هاما في الحماية عن صحة المجتمع، وطبعا شهدنا هذا الموضوع في جائحة كورونا، وطبعا لا زال الأمر مستمر لحد الآن. وبالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ومنظمة النظام نظام التمريض في إيران، تم يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها من كل عام بأسبوع الممرض تكريما للممرضين والممرضات في البلاد. وبمناسبة أسبوع الممرض، قامت وكالة إيران بريس الدولية للأنباء بعرض صور لأنشطة الممرضين والممرضات لإنقاذ المرضى في مستشفى بهبود التخصصي في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. يؤدي الممرضون والممرضات دورا مهما في علاج المرضى، خاصة مع تفشي فيروس كورونا أو كوفيد-19 خلال العامين الماضيين. شعار أسبوع الممرض لهذا العام هو ضمان حقوق الناس وإزالة حواجز الخدمة وتعزيز صحة المجتمع. بمعنى آخر، نبض صحة المجتمع هو نبض قلب الممرضة. تحدثنا عن الممرضة، عن دورها، عن أنه في الجمهورية الإسلامية تزامن هذا اليوم مع يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، لكن ما هي المشاكل التي تعاني منها الأم الممرضة وتداعيات المهنة والبيت؟ أكيد كل أم يقع على كاهلها الكثير من المسؤوليات، التزامات، من المشاكل، لكن بما أننا في أسبوع الممرض والممرضات فارتأينا نتحدث عن مشاكل الأم الممرضة. ما هي مشاكلها داخل العمل؟ ما هي مشاكلها داخل البيت؟ كيف يجب التعامل معها؟ كيف على الذين هم من أولاد الممرضة أو المنتسبين لهذه الأم الممرضة، كيف عليهم أن يعاملوها؟ كيف عليهم أن يمجدوها، يقدروها، يثمنوها؟ وحتى زوج هذه الأم الممرضة كيف عليه أن يتعامل ويتعاطى مع مهنة زوجته وهي كممرضة؟ إن شاء الله ستكون معنا عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة، نسألها هذه الأسئلة ونستمع إلى إجابتها بإذن تعالى، وإن شاء الله يكون برنامج اليوم مفيد لكم أحبتي ولنا أيضا إن شاء الله.
السلام عليكم. مهنة التمريض مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنة صحية ووظيفة شخصية، طبعا لا تقل أهميتها عن أهمية مهنة الطب، لأن الطبيب شفناه وعايشناه إنه ما يقدر يدير المستشفى بوحده أو أي مرضى ما يقدر يعالجهم بوحده بدون مهنة التمريض. شاهد العالم في السلم والحرب أهمية التمريض، هاي أهميته عالمية وبصورة شاملة. بالنسبة للممرضات، دورهن قديما كان في معالجة الحروب، يعني اشتهرن بأنه عالجة الجرحى بالحروب. بالعصور الوسطى اشتهرن بمعالجة الدور العجزة، يعني كبداية الرعاية في كبار السن أو الرعاية في دور العجزة. حتى الراهبات بالنسبة للأديان تقدس هذه المهنة، حتى الراهبات اشتغلن في هذه المهنة كحالة إنسانية و نصت عليها الأديان السماوية. بالعصر الحديث مع تطور الطب، مع تطور المستشفيات والمراكز التخصصية، المراكز الطبية، اشتهرت هذه المهنة وخصوصا دور النساء وبالأخص في العالم الإسلامي، لأن المراجعة يعني من تجي للمستوصف أو المستشفى لازم تكشف عليها أو تساعدها إنسانة مثلها أنثى، لأن ما يسمح أنه يكشف عليها رجال. فمن هذا الباب تجي أهمية دور التمريض أو الممرضات في المستشفيات والمراكز الصحية وعالم الطب عموما، واللي مستشفى اللي يقل كادر النسوي أو المركز الصحي راح يكون به تلكؤ ويكون به نوع من الفشل، حتى بالتقييم، تقييم الوزاري أو تقييم الدوائر واليونسيف راح يقل مع قلة نسبة الممرضات في تلك المؤسسات الصحية. أخوكم مصطفى العراق البصرة.
التحية والتقدير لكادر عالم المرأة ولمقدمة البرنامج، وأود الحديث حول الموضوع وأقول طبعا بالواقع أن الممرضة تحمل دورا مهما ومميزا
في مجتمعاتنا، لأن دور الممرضة يتميز بالرحمة والإنسانية التي تحملها مهنة التمريض. فبكل المجتمعات نجد للممرضة مكانة مرموقة ومحترمة بين الناس، هذا لأن الممرضة تجسد دورا كبيرا، وهذا الدور والمهنة إذا أدتها الممرضة تكون قد أعطت للمهنة حقها، هذا طبعا إذا مارستها بكل رحمة وإنسانية وأخلاق عالية. فها هنا توضح للمجتمعات إن الإنسان يجب أن يجعل من الإنسانية نموذج يعامل بها الناس، لأن كل إنسان حينما يدرك أهمية ما يقوم به من العمل فبالتأكيد سوف يكون قدوة، لأنه قدم صورة مليئة بالإنسانية المبينة على الرحمة. فتحية إجلال وأكبار لكل الممرضات. وسام حسن من العراق.
أبو مصطفى من العراق شكرا جزيلا لك. وسن حسن من العراق أيضا شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لكم أحبتي الأفاضل. إلى فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، ونتحدث حول الأم الممرضة وتداعيات المهنة والبيت. أحبتي، سوف نتوقف في هذه الفقرة عند خطاب سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله الذي ألقاه العام الماضي بمناسبة يوم الممرضة لدى لقائه الآلاف من الممرضين والممرضات في ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، قائلا: السيدة زينب سلام الله عليها سيدة بارزة في تاريخ البشرية لا في تاريخ الإسلام فحسب، حقا هي فريدة، تلك الإنسانة العظيمة مصداق قول الشاعر: لا تقل هي امرأة فيد الله معها، ونحن قلما نجد إنسانا رجلا كان أو امرأة يستطيع أن يخوض غمار الميادين الصعبة بهذه القوة والصلابة كما خاضته تلك الإنسانة. قدمت هذه السيدة العظيمة كقدوة في التمريض، وبهذه التسمية حصلت صلة خاصة بينكم أنتم مجتمع الممرضين والممرضات، وبين هذه السيدة العظيمة، وأنا أبارك لكم هذا الأمر. نعم مستمعينا الكرام، التمريض مزيج لطائفة من القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية الكبرى، من الشفقة والحرص إلى تحمل المسؤولية، فالصبر والحلم أمام الجزع والحالات الصعبة، وصولا إلى الاهتمام والدقة والرعاية لمن هو تحت رعايتهم، والصبر والاستقامة وعدم التذمر من مشاهدة الصعاب. تجد جل عمل العامل في بعض الأعمال مرتبطا دوما بمناظر الحياة الخلابة والجميلة، أما عملكم فهو مرتبط دوما بالمرض والمريض والألم والوجع، وأنتم في مقابل ذلك تمارسون عملكم بصبر وتحمل دون ما تذمر أو إحباط. لذا فإنني أقولها عن إيمان تام، إن تكريم الممرض يعني تكريم الفضائل الإنسانية.
نعم أحبتي الأفاضل، مع تبريكاتنا وتهانينا لكل الممرضين والممرضات، الأم هي الممرضة الأولى في حياة كل إنسان يلاقيها. حنانك أمي شفاء جروحي وبلسم عمري، وظلي ظليل وأرن إليك إذا حل خطب، وأضن الكواهل حمل ثقيل، لأمي أحن ومن مثل أمي، رضاها علي نسيم عليل. نسأل الله تعالى أن يحفظ كل الأمهات الموجودات على قيد الحياة ويرحم كل الأمهات الراحلات. حقيقة الجنة هي تحت أقدامهن، والجنة تقدم للأم قبل كل شيء وقبل أي شيء. معايا ضيفتي الكريمة الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة التربوية والاجتماعية من سوريا. السلام عليكم دكتورة سلوى.
السلام عليكم.
حياك الله عزيزتي دكتورة سلوى. دكتورة سلوى، كلامنا عن الأم الممرضة وتداعيات المهنة والبيت، وقبل أن يعني نتكلم مع حضرتك أنا قلت بأن هناك الكثير من المشاكل ممكن تواجه الأمهات لأن لديهن المسؤوليات الالتزامات والمشاكل التي هي في العمل في البيت، لكن الأم الممرضة لها مشاكلها لدى التزاماتها بشكل خاص بشكل أخص أكثر. فبرأيك يعني أولا ما هي المشاكل التي تعاني منها الأم الممرضة، ومن ثم نعود إلى الأسئلة الأخرى الذي نود أن نطرحها على حضرتك.
أولا تحية طبعا لجميع الأمهات وخاصة الأم الممرضة، وطوبى لهم جهودهم دائما المبذولة. هذه الجهود الإنسانية المعبقة دائما بالشرف والكرامة. طبعا هناك كثير من المشاكل التي تعترض الأم الممرضة عدا عن مسؤوليتها في المنزل تجاه أبنائها وزوجها ومسؤوليتها الزوجية ومشاكل البيت ومتطلبات البيت والأسرة، هناك كثير من المشاكل التي تعترضها تزامنا بين عملها وبين بيتها. فهذه الأم التي طبعا ترى الحالات الصعبة في المشافي وترى طبعا الحالات المرضية القاسية بالأمراض المزمنة والأمراض المستعصية وأمراض العضال، وهذه الحالات الصعبة والأنين والوجع الذي تلاقيه، وكيف تتعامل مع هؤلاء المرضى وكيف تنتقل بنفسيتها بكل ما فيها بهذه النفسية التي تشبعت أثناء عملها بهذه الصور السلبية التي تراها، وجع البشر ووجع الناس في المشفى. عندما تأتي إلى منزلها هذه بأم عينها مشكلة حقيقية أنها تنتقل من جو إلى جو، وهذا الجو الآخر جو الأسرة وبحاجة لرعايتها، بحاجة لها أن تقدم للأسرة الحنين والعطف والرعاية والابتسامة. يعني تنتقل من جو كله قد يكون طاقة سلبية وقد يكون فيه من الحزن والمعاناة والوجع إلى جو المنزل، وجود الأطفال، وجود الأسرة بأكملها، وجود الكبار والصغار، وكيف تراعي نفسياتهم والأمور المتطلبة منها ضمن المنزل. هي أهم المشكلات التي تعترض الأم الممرضة. وأيضا هناك المشكلات التوقيت الزمني، هناك الدوام والمناوبات الليلية التي تعترض الممرضة الأم عندما يكون لديها الطفل هو بحاجة لها في المنزل ولديها مناوبة ليلية في المستشفى. هي مشكلة حقيقية أن هذا الطفل هو بحاجة لأمه، لكن من الواجب العمل وحتى لو أنها تعدت فترة الأمومة، لكن هو بحاجة لأمه بأن تكون بالليل فوق رأسه. أحيانا هناك كثير من الأمهات الممرضات لديهن بعض الحالات المرضية، وبعض الأطفال قد يخلقون في المنزل أو يكون لديها طبعا ابن قد يصاب بالتوحد أو بإحدى المتلازمات أو بعض الأمراض والاضطرابات النفسية. هي مضطرة أن تراعي هذا الطفل في المنزل وتذهب إلى عملها أيضا لتعطي الابتسامة والأمل لهؤلاء المرضى. يعني هناك مجموعة من المشكلات، وأيضا قد نتطرق إلى المشكلات المادية التي طبعا تتحكم بحياتنا. الرواتب الغير عالية طبعا والتي لا تتناسب مع المجهود المبذول من الممرضة الأم والممرضين بشكل عام. يعني الرواتب والمردود المادي غير منسجم مع الواقع الحالي الذي نعيشه والاضطرابات الاقتصادية التي نعاني منها جميعا.
أحسنتي دكتورة سلوى. بالنسبة لقضية تقضي الأم الممرضة وقتها مع أطفالها، نحن في جائحة كورونا شهدنا هذا الموضوع بأنه كان هناك بعض الممرضات لمدة حتى أسبوع لم يذهبوا إلى المنزل ولا يروا أطفالهم أصلا. يعني هذه إحدى المشاكل التي تعاني منها الأم الممرضة. طيب عزيزتي دكتورة سلوى شعبان، بالنسبة للعائلة التي يكون تكون الوالدة فيها الأم تكون ممرضة، كيف على أبنائها أن يتعاملون مع الأم الممرضة؟ الزوج كيف عليه أن يتعامل مع الأم الممرضة وكيف عليه أن يدرك مشاكلها؟
طبعا هنا الزوج دوره دور مضاعف، أولا من خلال تقديم المساعدة ومراعاة ظرفها وعملها، وهو يعرف منذ البداية أنها تعمل ضمن المجال الطبي والصحي والذي يتطلب منها المناوبات الليلية أو الذهاب في أي لحظة قد يطلب منها أن تذهب إلى المستشفى أو إلى المركز الطبي والصحي. هو يعرف هذا الإزعاج في هذه المهنة عندما يتطلب منها في أي لحظة ربما تترك بيتها وتذهب إلى عملها. هو عليه أن يستوعب هذه الفكرة، يستوعب هذا الموضوع ومنذ البداية. هو من يساعدها طبعا على تخطي المشكلات والصعاب التي تعترضهم ضمن المنزل وخارج المنزل، إضافة إلى مساعدتها في تربية الأبناء والعناية بهم. يعني إذا انتهى من دوامه أتى إلى المنزل قد يخفف عنها ببعض الأعمال المنزلية، بإحضار الطعام، بتدريس أبنائه وتعليمهم. يعني هذا الموضوع طبعا وهو من يغرس ضمن نفسية أبنائه أن الأم تبذل جهدها لتعمل لكي تنهض بالحياة الأسرية معه، لكي تربي أبنائها، لأن هذا واجبها الاجتماعي، هذه مهنة إنسانية شريفة، هذا موضوع طبعا عمل مقدس. فهذا الموضوع طبعا حتى الأم عليها أن تعطي القصص والدروس الحياتية لأبنائها من بعض الحالات التي تراها، وتجعل أبنائها يفتخرون بها ويقفون إلى جانب أمهم من خلال مهنتها التي تقدمها وتعمل بها ضمن المجتمع. يعني الأم والأب، لكن هنا الأب طبعا دوره مضاعف ونطلب منه دائما هنا أن يضاعف جهوده لكي طبعا تتضح الصورة جلية أمام الأبناء.
إن شاء الله. يعني حقيقة هي الأم العاملة لديها مشاكلها الخاصة، لكن الأم الممرضة فهي تبدأ حياتها بأنها ممرضة في بيتها وممرضة داخل عملها. يعني أعتقد أن مشاكلها تكون أضعاف مشاكل المرأة العاملة الأخرى.
نعم طبعا طبعا، وخاصة كما تعرضنا في البداية أنها تلاقي، هلأ هناك كثير من السيدات يعملن في معامل، في مؤسسات، في شركات، في جامعات،
في دوائر،
طبيبة. نعم، لكن الأم الممرضة لأنها ترى الحالات الصحية الصعبة وترى طبعا تدخل المخابر الطبية وتستنشق بعض الأبخرة وبعض المواد الكيماوية، أيضا طريقة تعاملها مع الأدوية، مع الأشعة، مع الأجهزة الطبية، هنا كثير من المصاعب وكثير من الأشياء طبعا المضرة بصحتها ونفسيتها تتحملها الأم الممرضة لكي تعبر طبعا تعبر طريق الحياة، لكي تصل بأبنائها إلى ما تريد وتساعد زوجها في المنزل وتعلم أبنائها قدسية العمل. يعني هذا الموضوع طبعا هي من المهن الصعبة والتي تختلف عن كثير من المهن، وطبعا هذه المهنة مهضوم حقها في جميع المجتمعات الشرقية. نحن نرى أحيانا كثير من الحق المهضوم لهذه المهنة في كثير من الدول، وخاصة أنهم لا يولوها الكثير من الاهتمام. نحن نطالب طبعا اليوم بأن يكون لهم اهتمام أكثر، تعويضات مادية أكثر، تعويضات اجتماعية أكثر من قبل طبعا الوزارات ومن قبل الحكومات، حتى يتابعوا بأعمالهم، لأن مجهودهم مجهود جندي حقيقي في الحياة لما يقدمه من مراعاة ومساعدة واهتمام صحي بهؤلاء المرضى، الذين طبعا هم دائما حياتهم متعلقة بالمجهود الذي يبذله هذا الممرض من بعد العمليات الجراحية أو الأطباء الذين يقدمون الفحوصات الطبية.
أحسنتي دكتورة سلوى. طيب دكتورة، كيف تستطيع الأم الممرضة أن تجمع بين مهنتها وبين أعمال البيت والأسرة؟
طبعا هنا عليها أن تنظم من خلال التنظيم ومن خلال مراعاة الوقت. يعني هناك عليها بإيجاد الوقت الكافي لنفسها ولو كان ساعة في النهار. يعني أيضا أن تجعل هناك برنامج خاص لأسرتها، لأبنائها، طريقة، وحتى في موضوع طهي الطعام. أحيانا هناك كثير من السيدات الموظفات بغض النظر عن الممرضة يطبخن في الأسبوع مرة أو مرتين ويضعن في البرادات هذه الأطعمة، وتسخن عند مجيء الأبناء من المدرسة أو رجوع الزوج من العمل. يعني عليها أن تضع استراتيجية خاصة بها بأن تقسم أوقاتها وتنظم وتراعي ما بين عملها كممرضة ووجودها في المنزل، وأحيانا هناك في بعض المناسبات الاجتماعية والبيتية أو زيارة أهلها أو زيارة بعض الأشخاص الأصدقاء. يعني هي بحاجة أن تهتم بنفسها أيضا إلى جانب أسرتها وإلى جانب عملها المضني والشاق. طبعا
دكتورة سلوى شعبان، الباحثة التربوية والاجتماعية من سوريا، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.
شكرا،
حياك الله. يا أهلا يا أهلا وسهلا،
الله يسلمك،
حياك الله.
إشارة خضراء.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. سوف نتوقف في هذه المحطة عند حديث السيد رائدة علي، ولها من العمر 31 عام، وهي ممرضة في مستشفى الأم والطفل بمحافظة تعز اليمنية، والتي تحكي لنا عن اختيارها لمهنة التمريض وحبها لهذه المهنة، مجيبة عن السؤال الآتي: لماذا التمريض؟ نستمع إلى إجابة الأخت رائدة بعد لحظات. تقول الأخت رائدة: بدأت العمل كممرضة في مستشفى الأم والطفل التابعين لمنظمة أطباء بلا حدود في شهر مارس أذار 2016، أي أنني أعمل معهم منذ ما يقرب من 6 سنوات. درست التمريض وحصلت على دبلوم بعد 3 سنوات، ثم بدأت العمل في مستشفى خاص لمدة عام واحد. أحب هذه المهنة لأنها توفر الفرصة للعيش مع الناس وتشاركهم في حياتهم، وتحاول تقديم المساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم. أنا أشعر أنه من خلال هذه المهنة أقدم خدمة لشعبي ولبلدي. أختي هي من دفعتني لدراسة التمريض، وقد التحقت بالفعل في 3 معاهد مختلفة، لكنني تركتها جميعها. لم أكن أعرف ماذا يعني التمريض، وكنت خائفة مما لم أكن أعرفه. كانت أختي تدرك مدى فائدة وجود ممرضة في الأسرة، فإذا مرض شخص وكان بحاجة إلى عناية طبية فورية، سأكون موجودة وسأمتلك المهارات اللازمة للاستجابة بسرعة. وكان الأمر عندما بدأت في ممارسة الواجبات الفعلية لأي ممرض، عندها وقعت في حب عملي، ولم يكن الأمر صعبا كما بدا لي من قبل. وشعرت أن المهنة تسهم بشكل فعلي في المجتمع وكذلك في تطوير الذاتية. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. الأخ عباس من مملكة البحرين عبر الواتساب يكتب بأن مثل هذه الوظيفة تكون متعددة المهام والمسؤوليات، وخاصة في حال وجود أبناء، حيث تكون العلاقة بين العمل مع المرضى الذين يحتاجون للعناية خلال أوقات مختلفة، والأبرز في ذلك الذين هم بحاجة لغسل الكلى، حيث أن العناية المستمرة مع المريض تتطلب متابعته مع وضعه النفسي والصحي بين الحين والآخر، لكن ينعكس ذلك على الأم الممرضة بين منزلها وزوجها وبين البيئة المحيطة بها، حيث أن الأم الممرضة قد تتطلب وظيفتها العمل لبضع ساعات أخرى، بينما يجب أن تكون خلال هذا الوقت في منزلها تهتم وتتابع شؤون الأولاد والحاجات التي يمكن تلبيتها لهم. وأيضا كذلك المجتمع الذي يحيط بها من الأصدقاء والجيران والأقرباء، قد تقتصر العلاقة على التحيات أو عبارات قصيرة لإنهاء الحديث. شكرا لك عباس من مملكة البحرين، أشار إلى بعض مشاكل المجتمع الممرضات. أما الأخت أم علي من مملكة البحرين أيضا تكتب: المرأة الممرضة وظيفة صعبة جدا وفيها تضحيات كبيرة وكثيرة، وعلى من يتزوج ممرضة عليه أن يتحمل الكثير من المسؤوليات. أما الأخت أم علي الحسيني من العراق أيضا، حياك الله الأخت أم علي، شكرا جزيلا لك. وأنا البصمة الصوتية أشكرك جزيل الشكر، وأقرأ مشاركة أم علي تكتب بأنه: نبارك لكل الممرضين في ذكرى عيدهم، هم ملاك الرحمة، والدور التي تقوم بها الأم الممرضة رغم مشاغل البيت والأبناء والحياة هي تقدم ما يحتاجه المريض من رعاية واهتمام، وهناك ممرضات بكل معنى الكلمة حيث تكون البلسم الشافي للمرضى. والإسلام ثمن مكانة المرأة الممرضة حيث شاركت أخيها المقاتل في الحروب لتقديم المساعدة في معالجة الجروح، ويجب على الزوج والأسرة أن تقيم هذا العمل الكبير والإنساني. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق. الأخ علي الموسوي من العراق أيضا أحييك أطيب تحية، وكتب بأن يتمنى لجهات الاختصاص الطبي أن تؤكد أثناء التدريس الأساسي لمهنة التمريض للعاملين في المستشفيات، والتأكيد على مادة علم النفس لغرض اكتشاف حالات معينة أثناء الكشف. شكرا جزيلا لك الأخ علي الموسوي. وقتنا شارف على الانتهاء أحبتي الأفاضل، نبارك لكل الممرضين والممرضات ذكرى يومهم، ونبارك ولادة السيدة سلفا طبعا ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، وأتمنى لكم كل فائدة في هذا الصرح الكبير، والله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. إلى اللقاء.
والفخر من عيدها زينب هالليلة موليدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها مزارة أمها مزارة أمها نالت علمها نالت علمها مزارة أمها مزارة أمها نالت علمها هالليلة محفل صار واستبشرت كل دار فوق الوشيعة
فوق الوشيعة
فرحتنا بالأقطار وتلاوحت أنوار نهج الشريعة
نهج الشريعة
ونرسم بالأنظار مولد شرف أسرار بنت الشفيعة
بنت الشفيعة
جدها النبي المختار والدها حامل جار أمها الوديعة
أمها الوديعة
نعجز نوصفها والباري شرفها نعجز نوصفها والباري شرفها مصدر شيمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها مصدر شيمها
نالت علمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها نالت علمها زينب هالليلة موليدها زينب والفخر من عيدها زينب هالليلة موليدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها مزارة أمها مزارة أمها نالت علمها نالت علمها مزارة أمها مزارة أمها نالت علمها
أي صوت المعارف صاح بالعلية المصباح هاي الولادة
هاي الولادة
من عالم الأرواح بارينا بالأفراح بشر عباده
بشر عباده
زينب أمل وضع مولدها كوكب لاح خير وسعادة
خير وسعادة
من البارع عدها وشاح طيب ووفا وإصلاح همة وإرادة
همة وإرادة
والمصطفى جدها والوصي والدها والمصطفى جدها
والوصي والدها واخذت عزمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها واخذت عزمها
نالت علمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها نالت علمها زينب هالليلة مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هالليلة مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها نالت علمها نالت علمها من الزهرة أمها من الزهرة أمها نالت علمها
أي مولدها أسعد يوم طير السعادة يحوم سحرة وجماله
سحرة وجماله
زينب فرحها يدوم فوق القلب مرسوم نهج العدالة
نهج العدالة
بها الشعر منظوم وحروفة كانها نجوم جو الرسالة
جو الرسالة
زينب بحر معلوم منها اكتسبنا علوم طيب وأصالة
طيب وأصالة
اي بالشدة تحمينا وشمعة ليالينا اي بالشدة تحمينا شمعة ليالينا.